بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أبدأ بالأول يا شيخ، وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها.
المصنف حفظه الله تعالى: وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها. أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المدينة طيبة طيبة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه رسول الله يجب على المسلم أن يحبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا الشيء الطيب، ونحن نحب هذه المدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن في هذا المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم التي تشد الرحال إليه من أجل العبادة، أن الصلاة فيه تضاعف، الصلاة فيه بألف صلاة، والمساجد التي تشد إليها الرحال من أجل الثواب هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، والبيت الحرام يجب على كل مسلم أن يحجه، والحج واجب في العمر مرة وما زاد فتطوع، ومن تيسر له الحج وأكرمه الله عز وجل بالمجيء لهذه الديار المقدسة عليه أن يحترمها وأن يعمل الأعمال الطيبة فيها، لأن الحسنات فيها تضاعف، والسيئات كما سمعنا هي لا تضاعف السيئة، ولكن عملها في الحرم أشد خطرا على من يرتكب تلك السيئة، هو سيعاقب عليها إذا عمل سيئة في أي مكان كان ما لم يعفو الله عنه، لكن إذا ارتكب سيئة في نفس الأرض المقدسة فهذه ذنبها أعظم وخطرها أشد على صاحبها. ولهذا جاء في مكة خاصة الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. يعني لو نوى الإنسان أن يعمل معصية في مكة ولم يعملها، إنما نوى أن يعملها، هذه تحاسب عليه، بخلاف ما لو نواها في أي مكان آخر ثم تركها، إما إن تركها لله فتكون له حسنة، وإن تركها هكذا فلا شيء عليه، لكن في مكة المكرمة إذا نوى أن يعمل هذه المعصية ولو لم يعملها الله عز وجل يعاقبه على ذلك، فالله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك في هذه المدينة يجب أن تحترم وألا ترتكب فيها المعاصي، وإنما تعمل فيها الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. فينبغي للمسلم أنه إذا كان في هذه المدينة أن يحافظ على الأعمال الصالحة ويكثر منها، لأنه يتزود يعني في صحيفة حسناته من هذه الحسنات، والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكونك تتزود بالحسنات وكثرة الأعمال في هذا المسجد من صلاة وتلاوة لكتاب الله عز وجل الذي فيه الحسنة الحر بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يجب على المسلم أن يجتهد في ذلك، لأن هذه فترة محدودة قصيرة تذهب ما كأنها مرت عليك، فعليك أن تغتنمها. بل عمر الإنسان كله يذهب كأنه لا شيء، يعني من بلغ الآن عمره 60 70 80 نسأله عما مضى ما يدري، اللي مضى خلاص ما كأنه مر عليه، واللي سيأتي ما ندري ما هو، أيش اللي باقي. الإنسان ليس له إلا في الوقت الذي هو فيه، يعني كلنا الآن ما لنا حياة معروفة إلا هذه الساعة اللي نحن فيها، اللي مضى خلاص انتهى، والذي يأتي ما ندري ما هو. إذن على المسلم أن يكون دائما على توبة وعلى خوف وعلى وجل من الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يكون كذلك في جميع أحواله. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم.
إذن هذه الأعمال التي تضاعف للمسلم عليه أن يحرص عليها، وهي لا تكلف كثيرا، لا تكلف الإنسان كثيرا. إذا صليت هذه الصلوات لو من الآن إلى صلاة العشاء 2 ركعة بعد 2 ركعة تقرأ فيها ما تيسر، هذه لا تكلفك ولا تضرك، فأنت تتزود أعمال كثيرة جدا من حسنات طيبة تسجل في صحيفة حسناتك، وهي لا تتعبك كثيرا. فينبغي المسلم أن يحرص دائما على عمل الخير في هذا المكان وفي غيره، ولكن في هذا المكان أشد، يعني في هذا المكان أكثر، لأن الحسنات فيه مضاعفة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما.
الله عز وجل أخبرنا أن لنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وينبغي للمسلم الساكن في هذه المدينة أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال الطيبة، لأن الذي يعمل هذه الأعمال الطيبة الناس يأخذون عنه هذه القدوة، لأنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المدينة مدينة مباركة، وينبغي المسلم أن يعمل الأعمال الطيبة فيها، وأهلها في الدرجة الأولى يجب عليهم ذلك من أجل أن يقتدي بهم الآخرون. لكن لو فرضنا أنهم وجدوا جماعة من أهل المدينة ولكنهم لا يلتزمون فليس ذلك حجة، الحجة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التزم أهل المدينة بالأعمال الطيبة ونرجو لهم ذلك، وإن شاء الله أنهم كذلك وأخلاقهم معروفة في المعاملات مع الزوار مع الحجاج، الناس كلهم يثنون عليهم، ما سمعنا أحدا يذم أهل المدينة في المعاملة التي يعاملونه بها، ونرجو لهم أن يكون ذلك خلقا، لأن ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نعمل الأعمال الطيبة حتى يقتدي بنا الناس الذين يفدون إلى هذه المدينة، حتى يأخذوا عنا هذه القدوة ويعودون بها إلى بلادهم. لكن كما قلت لو وجدوا بعض الناس يخالفون ذلك فليس هم القدوة، القدوة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عمل بها الناس أو لم يعملوا بها، لأنها هي المحك وهي المطلوب من المسلم أن يقوم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: خامسا أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة.
هذه المدينة رسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية كلكم تعرفون الحيات لها جحر، هي في خارج الجحر ثم تأرز إليه فتدخل فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثال على أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وكذلك ذكر أنه يأرز إلى الحجاز وبين المسجدين، فهذه الديار مقدسة الله عز وجل فضلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضلها، فعلى المسلم أن يتذكر وهو في هذه المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا موجودا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة كانوا في هذا المسجد وكانوا في هذه المدينة وكانوا يذهبون إلى قباء، يعني يتذكر الإنسان ويتصور أنه كان موجودا معهم. فإذا كنت موجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ماذا ستصنع؟ ماذا ستعمل؟ لن تعمل إلا الأعمال الخيرة. إذن يقول الإنسان عليه أن يتذكر لا ينسى، لا يظن أنه في مدينة من المدن العادية في العالم، وإنما هذه مدينة لها قيمتها، وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلد الأنصار، فينبغي للمسلم أن يحترمها وأن يقدرها وأن يتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يتفقد أصحابه، فإذا افتقد أحدهم سأل عنه هل هو مريض أو مسافر، فإن قيل مريض قال اذهب بنا نزوره، وإن كان مسافر عرف على أنه في سفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، فينبغي لنا أن تكون هذه قدوة لنا حينما نكون في بلادنا، نأتي لصلاة الجماعة يتفقد بعضنا بعض حتى تكون هناك ألفة بين الناس، وينبغي أن يكون كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأخبر على أن المؤمن إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فكذلك المسلم في أي مكان يصيبه أي شر يصيبه في أي مكان المسلم يتألم له، فينبغي لنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأخلاق الكريمة، وأن لا يكون هناك تقاطع. ومع الأسف الآن وجدت الجفوة بين الناس حتى بين الأرحام، بين الأرحام بعضهم لا يزور بعض إلا نادرا، ورسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالرحم وبين على أنها معلقة بالعرش، وتقول يعني تدعو على أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. الرحم الأقارب جميعا من جهة الأبوين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فيجب على المسلم أن يتفقد أولا جيرانه، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار حتى جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيعطيه نصيب مما يملكه الآخر. الآن في هذه الفترة إلا ما شاء الله. ما نقول الناس عندهم مقاطعة كلهم جميعا، ولكن الكثرة موجودة، تجد مجموعة في عمارة واحدة، في عمارة من عدة أدوار، يمكن تأتي تسأل عن واحد يقول ما يعرفه، وهو يمكن ساكن في هذه العمارة له سنة ولا سنتين، لكن تسأل جاره الباب في الباب ما أحد يقول الثاني السلام عليك. هذا ما ينبغي الحقيقة. هذه حاجات حدثت بين الناس في هذه الفترة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد جاره وأن يتعاهد صديقه وأن يصل رحمه، لأن الرحم يعني من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. الأخوال والأعمام والأقارب جميعا لهم حقوق، المسلم على المسلم له حق، الجار له حق. الجار هذا قد يكون قريبا فيكون له حق الجوار وحق القرابة، الجار قد لا يكون قريب يعني أجنبي عنك لكن له حق الجوار، فينبغي أن لا نعمل هذه القطيعة بين المسلمين حيث أنه تسأل الإنسان عن جاره يقول لا يعرفه. أنا ما أقول هذا من نفسي، أقول هذا تجربة، تجربة تسأل واحد عن شخص ساكن في عمارة هل تعرف فلان، يقول لك لا ما يعرفه، الباب أمام الباب ما أحد يقول للثاني السلام عليك. فما ينبغي أن يكون المسلمين بهذه الصورة وبهذا التقاطع وبهذا الجفاء إلى هذا الحد. فعلينا أن نتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل عن جيرانه ويتفقدهم ويزورهم، لأنه إذا علم أن هذا الرجل الذي لم يحضر للصلاة ما أخره إلا مرض أو أخره سفر، فإذا كان مسافرا عرف ذلك، وإن كان مريضا ذهب لزيارته. فينبغي للمسلمين أن يكون بعضهم يشد بعض، بعضهم يعاون بعض، وهذه القاعدة ينبغي للمسلمين أن يحوها وأن يعيدوها كما كانت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قال حفظه الله تعالى: سادسا أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.
كما يقولون الغنم بالغرم، يعني سكن المدينة فيها فضل، فيها أجر عظيم، والمحافظ على الصلاة في هذا المسجد ينال هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم، لكن في نفس الوقت لو أحدث فيها شيء نسمع هذا الوعيد الشديد، وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أحدث في المدينة حدثا، يعني حدث من البدع الخرافات المعاصي، هذه كلها إذا أحدث الإنسان شيئا من ذلك فنسمع هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني إما أحدثه بنفسه أو آوى محدث وستر عليه، كالحاجات التي يرتكبونها من المعاصي الخمور وغيرها، إذا إنسان عمل مثل تلك الأعمال إما بنفسه أو آوى الذي عملها، إنسان ارتكب معصية مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوى، هو إذا عمل أو آوى غيره فعليه هذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم أخبر أن الله عز وجل لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، يعني لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، فينبغي المسلم أن يحذر ذلك. فمن سكن المدينة وهيأ الله له السكن فيها فعليه أن يحترمها وأن يقدرها وأن يشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وكثير من الناس محرومون منها، والله عز وجل رزقه أن يكون من سكانها، فينبغي المسلم أن يكون كذلك، سواء كان الساكن فيها أو الذي جاء زائرا إليها عليه أن لا يعمل إلا الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة التي يستفيد منها. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: سابعا ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أي يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.
نعم.
والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتيها، يعني فيه حرتين ما بينها في الوسط، هذا لا يجوز قطع الشجر ولا تنفير الصيد. أولا مكة هي حرم الله، إبراهيم حرمها، وذلك بتحريم الله عز وجل، لا يجوز الإنسان أن ينفر الصيد منها. لو جيت والصيد تحت هذا الشجر لا يجوز لك أن تنفره حتى تجلس مكانه، لا يجوز لك هذا. ولا تقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل، يعني الأشجار التي تنبت من الأمطار ينبتها الله عز وجل، هذه الأشجار لا يجوز قطعها. فقطع الشجر وتنفير الصيد هذا جريمة على الشخص الذي يرتكبه. فكيف إذا أوذي المسلم في هذا البلد الحرام، كيف يكون ذنبه؟ إذا كان الله عز وجل حرم أن نؤذى الشجر، أن يقطع الشجر، أن ينفر الصيد، الطير تأتي وهو في هذا المكان لا يجوز لك أن تنفره حتى تنزل مكانه، الصيد اللي هو مباح خارج الحرم لك أن تقتله وتصطاده لكن في داخل الحرم لا يجوز لك. كذلك في هذه المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها حراما كما حرم إبراهيم مكة. والتحريم كما سمعنا هو للشجر الذي ينبت بنفسه، أما الصيد الموجود فهذا الصيد لا يجوز لإنسان أن يعترض له، أن يطرده، أن يقيمه من مكانه، بل هذا هو سبق إلى هذا المكان فهو أولى به. يعني كما هو معروف على أن منى لمن سبق، هذه البلاد المحرمة التي حرم الله شجرها وحرم تنفير صيدها، إذا جاء الصيد في هذا المكان قبلك لا يجوز لك أن تأتي وتنفره من مكانه، إنما تبحث لك عن مكان آخر. فأقول إذا كان هذا التحريم للصيد وللشجر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي ذلك الطير ولا أن يقطع ذلك الشجر، فكيف بحرمة المسلم؟ يجب على المسلم أن يحترم ذلك وأن يقدره حق قدره، لأن الله عز وجل هو الذي حرم ذلك، فعلى المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمعنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أنه كان يقول: لو رأيت الظبا بالمدينة ترتع ما ذعرتها. الظبا تعرفون الناس يبحثون عن الظبا ويصطادونه، لكن في المدينة لا يجوز، يقول لو رأيتها ترتع أنا ما أذعرها ولا أقربها، خلاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. تفضل.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثامنا أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى له أسعارها وكثرة عياله وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
الله المستعان. المدينة يعني مرت عليها سنوات وكانت فيها شدة وفيها لأواء وفيها تعب على المسلمين الموجودين فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن من صبر على ذلك كان له شفيعا يوم القيامة، وهذه أكبر فائدة يتحصل عليها المسلم. هذا الرجل لما استشار أبا سعيد أن يخرج من المدينة لكثرة عياله ولغلاء الأسعار وليس عنده ما يعني ينفق على عياله، ماذا يصنع؟ أراد أن يخرج. اسمع هذا الرأي الذي قدمه له أبا سعيد، قال: ويحك، لا تفعل. ثم أخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما، أما إذا كان منافقا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن المدينة كان فيها منافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها المؤمنون من الأنصار الأوس والخزرج، وفيها المهاجرون الذين جاءوا من مكة ومن بلدان الأخرى، هؤلاء أهل الخير وأهل الفضل. حينما قوي الإسلام الذين كانت في قلوبهم طمع ولا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يريدون شيئا في هذه المدينة، ماذا يصنعون؟ نجم فيهم النفاق، لم يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم، ولكنهم أبطنوا النفاق. والله عز وجل قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني أنت رسول الله ويشهدون أنك رسول الله، ولكن يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه من قلوبهم. ولهذا النفاق أضر على المسلمين من الكفار، المنافق ضرره على المسلم أكثر من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر معروف كفره، كافر عدوك، لكن هذا يقول أنا معك ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهو لا يريد ذلك. والله عز وجل بين جزاءهم في الآخرة. ما هو جزاءهم في الآخرة؟ الله أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني النار لا يدخلها ويخلد فيها إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر في قلبه، فهذا يخلد في النار ويكون في الدرك الأسفل من النار جزاء له على هذا العمل الذي ارتكبه. إذن الكافر عدو وعداوته ظاهرة، ولكن المنافق لا يظهر إلا الإسلام وهو يبطن الكفر ويبطن الخديعة للمسلمين، والله عز وجل أعطاه ذاك الجزاء. المنافقون عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم واحدا واحدا. وكان بعض الصحابة حتى من كبار الصحابة، لأن الرسول يعني أعطى السر هذا لبعض الصحابة وأخبرهم بالمنافقين، فكان بعضهم ومنهم حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل ذاك الرجل الصحابي: هل ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل واحد يخشى على نفسه النفاق، يسأله يقول: هل ذكرني الرسول لك أني من المنافقين؟ فكان النفاق الذي نجم في المدينة وصل إلى هذا الحد. قد يقال: ما دام أن الرسول عرفهم لماذا لم يقتلهم؟ أليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ويبين الحكم العام للمسلمين إلى قيام الساعة. حينما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، يعني حينما قسم شيئا من الغنيمة، فالرجل هذا قال للرسول هذا القول أعدل فإنك لم تعدل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ويحك، ومن لم يعدل إلا ما يعدل، يعني الله عز وجل فوق سبع سماوات أمنني ولم تأمنني أنت. قال بعض الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنقه فإنه منافق. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ننظر للحكمة في هذا. الحكمة في هذا أن هذا الرجل صار بين المسلمين والأعداء يترصدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، فهذا الرجل المنافق الذي يستحق القتل لأنه قال هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ردة، فالرسول يقول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل صار مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بينهم، فلو قتله لقال الذين يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، فيكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. هذا الرجل عرف وضرره قد يكون على نفسه ولم يكن هناك ضرر كثير منه للآخرين، ولكن لو قتل ستكون هذه القضية الكبيرة، وهي أن الناس الكفار أعداء الإسلام سيستغلون هذه الفرصة وسيقولون من دخل في دين محمد يقتله متى يشاء، ويصير صد للناس عن الدخول في الإسلام. هذا جانب. الجانب الآخر بين العلماء على أنه سيأتي في هذه الدنيا حكام ظلمة، وهؤلاء الحكام الظلمة لا يريدون الخير، فإذا كان فيه جماعة من أهل الخير يوجهون الناس يرشدون الناس يعلمون الناس، وهذا الظالم لا يريدهم سيقتلهم، وإذا قيل له لماذا قال هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين، سيقول هؤلاء منافقون والرسول قتل المنافقين. فهذا فيه تشريع وقطع الطريق على الظلمة الذين سيرتكبون هذه المعاصي في حقوق المسلمين. ثم هذه قاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين، وهي درء المفاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لما فتحت مكة على الكعبة 360 صنما على الكعبة وحدها غير الأصنام الموجودة في بيوت الناس، 360 صنما. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الكعبة في وضع هذا الذي نشاهده الآن أنها بنيت في الجاهلية على هذه الصورة، بمعنى أن الباب كما نشاهد الواحد يمد يده حتى ينال الباب بهذه الصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. نسمع الكلام هذا، يقول لولا أن قومك حديث عهد بشرك بكفر، وأهل مكة عندهم فخرهم مكة، فخرهم الكعبة هي التي يفتخرون بها على الناس، فلو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم، تعرفون الآن الحجر الناس يطوفون خلفه لأن الحجر من الكعبة، لكن المشركون لما قصرت بهم النفقة ما استطاعوا يبنوها على قواعدها، بنوها على هذا البناء بهذه الصورة. فالرسول يقول لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، يعني ما في أحد يتحكم في هذا الباب، لأن هذا الباب بهذه الصورة لو يقف عليه واحد ما أحد يقدر يدخل، يأتي يقرب منه يدفنه في الأرض خلاص. فهم عملوا من أجل هذا، يدخل من شاء ويمنع من شاء. لكن لماذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أن المسلمين الآن الذي دخلوا في الإسلام كانوا حديث عهد بشرك، فلما يأتي الرسول يعمل هذا يقولون إذن محمد ما جاء بدين جديد، ما جاء بالإسلام، جاء يريد الفخر لنفسه فيبني فبنى الكعبة بهذه الصورة. يعني إذا بنيت الكعبة بهذه الصورة سيقول الناس أن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليكون الفخر له والكعبة باسمه فيبنيها هذا البناء. تسمعون هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، الأبواب في الأرض، باب يدخلون الناس منه باب يخرجون. فالمصالح والمفاسد هذه معتبرة في الشريعة الإسلامية، المصالح والمفاسد معتبرة، فهذه مفسدة عظيمة لو عمل هذا العمل فالناس يقولون ما في دين جديد، منما جاء يبغي الفخر لنفسه ولذلك ترك. وكذلك في قتله لذلك الرجل حينما امتنع عن قتله لأنه يستحق القتل، وهذا كلامه ردة لما يقول الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، يستحق أن يقتل، لكن لو قتل سيصير فيه صد للناس من الدخول في الإسلام بحيث أنه يستغل من أهل الإجرام ويقول انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: تاسعا أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
الله المستعان. هذا وعيد لمن أراد أن يعمل مثل ذلك العمل. إذن المدينة ينبغي أن تحترم وأن يحترم أهلها، وينبغي لأهلها أن يحترموا أنفسهم وأن يؤدوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا بالأمور الطيبة حتى يكونوا قدوة للآخرين. ونسمع هذا الوعيد الشديد لمن أراد الكيد لهذه المدينة ولأهلها. فهذا الوعيد الشديد الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. الملح إذا وضعته في الماء ذهب. فكذلك من أراد السوء بأهل هذه المدينة فهذا جزاؤه. والمدينة كما نعرف الآن، وسبق لنا حديث اللأواء والصبر على لأوائها، هم الآن في نعمة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. يعني كانوا في الزمن الأول في شدة، وشدة يعني وضيق وحرج، ولكن من صبر على ذلك فذاك الوعد من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون شفيعا له ويكون يوم القيامة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. إذا أنعم الله عليهم فهذا من فضل الله عز وجل على عباده، فينبغي المسلم أن يشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ثم أهل المدينة ينبغي أيضا أن يحترموا وأن يقدروا، لأنهم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاورونه، وعلى أهل المدينة أن يحترمون هذا الجوار وأن يعملوا العمل الطيب وأن يستقبلوا ضيوفهم الاستقبال الطيب، وإن شاء الله أنهم يعملون مثل ذلك. هذا أنا أقوله وإن شاء الله أنهم يعملون، ولا أدري أقول إن شاء الله أنهم يستقبلون ضيوفهم ويكرمونهم، لأن الضيف له حق على مضيفه. فما دام أنهم وفدوا إلى هذه البلاد من تلك البلاد البعيدة، يعني الإنسان يمكن يجلس سنين وهو يجمع المال الذي يستطيع أن يؤدي به الحج ثم يؤدي به الزيارة. والزيارة كما تكلمنا أكثر من مرة أنه لا ارتباط بينها وبين الحج، يعني لا يظن الإنسان على أنه لا يتم حجه إلا إذا زار المدينة، لأن الحج يوم واحد في السنة، يوم واحد في السنة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما الزيارة فالسنة كلها موسم للزيارة، السنة كلها موسم للزيارة، إذن لا ارتباط بين الحج وبين المدينة. ولكن الإنسان الذي يسافر من تلك البلاد البعيدة قد لا يتأتى له مرة أخرى أن يسافر مرة أخرى وفي وقت آخر، فهو يجمع الأمرين، يجمع الفلوس التي تتيسر له ليؤدي فريضة الحج وليزور المدينة، والمدينة هذا المسجد هو الذي تشد إليه الرحال، والرحال كما سمعنا أنها لا تشد إلا إلى 3 مساجد. يعني ليس لإنسان أن يذهب من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الأجر، من أجل الثواب، إلا ل3 أماكن فقط: مكة ففيها الكعبة، وفيها الحج لأنه يجب على الإنسان أن يؤدي هذه الفريضة ركن أركان الإسلام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه مضاعفة، وكذلك المسجد الأقصى. هذه 3 الأماكن هي التي يشد الرحل إليها من أجل الثواب من الله عز وجل. أما ما عداها فالإنسان لا مانع أن يسافر إليها، ولكن يسافر للتجارة، للسياحة، للأمر الذي يريده. أما كونه يسافر من مكان لمكان من أجل أن ينال الثواب فلا ينال ثوابا إلا إذا جاء لهذه المساجد 3. وهذا فهم الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أحرص الناس على عمل الخير، فلما وجد في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور كما تعرفون ذلك في القرآن، فظن على أن في الطور فضيلة، فشد رحله من هذه المدينة وسافر إلى الطور، ثم رجع. لما رجع وجده أحد الصحابة أبو بصر أو بصير، وجده جاي من سفر، فقال له: من أين؟ فقال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم قال: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. فالرحال لا تشد من أجل الثواب إلا إلى هذه 3 الأماكن. بيت المقدس كما نعرف ما حدث له، وكل من تقصير المسلمين، وهذه البلاد إن شاء الله ربنا يحفظها من أعدائها ومن كيد الكائدين، وإن شاء الله تكون كذلك، لأن ما دام أهلها متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيمون شرع الله، فإن شاء الله أنها ستبقى كذلك إلى قيام الساعة. إذا استمروا على ذلك الله عز وجل لا يخلف وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبحمد الله هذه البلاد تطبق شرع الله، تطبق حدود الله، وهي في أمن واستقرار. وأنا أذكر إخواني، في أكثر البلدان مع أنها فيها التقدم العمراني والتقدم التقني وكل شيء، لكن الإنسان لا يأمن أن تبيت سيارته في الشارع. هذا شيء معروف الآن، إذا باتت سيارته في الشارع يشلحوها ويأخذوها. أنت شاهد هنا السيارات الفارهة الموجودة في جميع الشوارع وهي في أمن واستقرار. ليس معنى ذلك أنه كما قال أعداء الدين بأن تطبيق الحدود معنى ذلك أننا نقطع هذه اليد العاملة. يعني الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هم يشنعون على الذين يطبقون الحدود، يقولون أنكم تقطعوا أيدي الناس فيصبحوا الناس مشلولين، كان معهم اليد واحدة خلاص، هذه اليد العاملة قطعت خلاص. وأنا أقول للناس: انظروا، هل تجدوا أحد يد مقطوعة؟ الناس كلهم سليمين، لأن تطبيق حكم واحد أمام الناس يشاهدونه، من حدث نفسه بأنه سيعمل مثل ذلك يعلم أن هذا مصيره، فيرفع يده عن الطمع. والله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل، لكن الله عز وجل سماه حياة. واحد يفكر بأنه سيقتل فلان، لكن حينما يعلم على أنه سيقتل فيحفظ نفسه فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين، وهذا هو الواقع. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن حدود الله شرعها الله عز وجل لمصلحة عباده. الله شرع هذه الحدود لمصالح الناس، والدنيا الآن بما فيها يعلمون على أن هذا البلد، ما نقول أهله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، المعاصي موجودة في كل مكان، لكن العيب في عدم تطبيق الحد على رجل ارتكب معصية فيها حد. من سرق تقطع يده، ثم السرقة ليس معنى أي سرقة تقطع اليد. أنت لو كنت في السوق وجيبك مملوء بالنقود فيها 10,000 دولار ولا أكثر، وجاء واحد خلصه من جيبك، هذا ما تقطع يده، هذا يؤدب. لكن لو جاء ودخل البيت وكسر الباب وأخذ 12 درهم من حرز مثله، هذا هو الذي تقطع يده. يعني ينبغي أن نفهم هذا، لا يظن أن كل سرقة تقطع فيها اليد، ما تقطع اليد إلا في النصاب وأن يسرق المال من حرز مثله. فإذا الجيب ما هو حرز للفلوس، الجيب أنت في الطريق ماشي، واحد يدخل يده في جيبك ويسحب هذه الفلوس. لكن إذا كانت في شنطة مقفلة في غرفة مقفلة، وجاء وكسر الباب ودخل هذا البيت وأخذ هذا المال، هذا هو الذي يطبق عليه الحد. الآن اللي يسموه حقوق الإنسان، هذا المسكين اللي هو في بيته بين أسرته زوجته وبناته ومحارمه، يأتي هذا المجرم مستعد عنده سلاح يتسلق البيت ويدخل ويكسر ويكشف على عار الرجل هذا، ولو قاومه قتله، لو قاومه يقتله. هذا المسكين ما له حق. أما هذا المجرم لو قبضوا عليه وأرادوا أن يقطعوا يده، قال لا، هذه يد، كيف يد عامل هذه تقطعها، هذه حقوق الإنسان. طيب هذا المسكين ما له حق، يعني كشف على عاره وعلى نسائه وروعهم، ولو قاومه سيقتله، هذا ما له حق. فحقوق الإنسان هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست حقوق الإنسان في هذه اللي يقولها الناس كما نسمع الآن. حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما يعطون حقوق، يعني الفلسطينيون أخذت حقوقهم ما أعطوهم حقوقهم إلى الآن، يعني أخذت ديارهم وقتلوا وعملوا فيما عمل، ما حد أعطاهم حقوقهم. حقوق الإنسان فين هذه؟ حقوق الإنسان ما هي إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المسلمون أن ترجع لهم قوتهم ومكانتهم وعزتهم كما كانوا، يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أما القوانين الوضعية وما يتبعها، هذه ما استفاد منها أحد أبدا، وإنما هي حقوق في حق أو مساعدة للظالم. الظالم له حقوق، وأما المظلوم لا حقوق له. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر.
هذا تحذير لأهل المدينة ولمن سكن المدينة. يقول لا يغتر الإنسان، يقول أنا في المدينة خلاص أنا على خير وخلاص، هذا يقول لا ينفعه، ما ينفعه إلا العمل الصالح، يعني لا النسب ولا غير النسب ولا المال، هذه كلها ما تفيد، ولا السكنة ما تفيد هذه، إلا إذا كان الإنسان عمل عملا صالحا فهو يستفيد الأمرين: هذه السكنة التي أنعم الله بها عليه وهيأها له وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل الصالح الذي يقوم به. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع، وقد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا هو المعيار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا هو المعيار الصحيح، أن التقوى هي المعيار الصحيح، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني أمرت بأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تمتثل هذا الأمر، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. وسبق الحديث البارحة في الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، لكن لمن لم يحضر نعيد الكلام باختصار. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من فضل الله عز وجل على عباده أنه لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بجميع الأعمال التي أمرت بها، لا يجب عليك إلا الذي تستطيعه. الرسول قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. الشهادتين هذه لا يعذر فيها أحد مطلقا، لأنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين. تبقى الصلاة هي الركن الذي هو من أعظم أركان الإسلام، ولأهميتها فرضت فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، ومع الأسف كثير من الناس يقصرون فيها. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوعيد الشديد فيها، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذا كان ما عندك مال ما وجب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن نقول المأمور به المطلوب من الإنسان أن يؤدي الذي يستطيعه. ننتقل للمنهيات الآن، نتكلم عن التقوى الذي من امتثل التقوى أصبح من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المنهي عنه لم ننهى إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نهينا عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن الربا. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ ما في أحد يستطيع يقول هذا القول، وإنما بنفسه الأمارة بالسوء يندفع معها. إذن المنهيات كلها الرسول يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عن بعضه واتركوا البعض، لا، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المأمور به المسلم مكلف بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المنهي منهي عن كل شيء لا ينبغي له أن يعمل شيئا من الأمور التي نهي عنها. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان خطأ، وخير الخطائين التوابون. ليس مع ذلك أنك نهيت وقد لا تقع في المعصية، قد تقع فيها، لكن إذا وقعت في المعصية ماذا تصنع؟ عليك أن تتوب وعليك أن ترجع إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إذا وقع منه خطأ فعليه أن يعود، وخير الخطائين التوابون. والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب يعني تزيل ما قبلها، لكن هذه التوبة لها شروط. من شروطها أن الإنسان يعزم ألا يعود إلى هذه المعصية. افرض أن الإنسان كان يتعامل بالربا، وهذا الربا لا يجوز أكله ولا المعاملة به ولا أن تؤكله لأولادك ولا لنفسك، لأنه سحت. والله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا الربا دخل على الناس بأساليب مختلفة ومتعددة، وهو أصل من اليهود. الربا الآن ما يسمونه ربا، يسمونه فائدة، وكل واحد يحب الفائدة. فائدة يعني 10%، 5%. لو قال لك ربا ربما أنك تحجم، إذا تذكرت أن الربا حرام، لكن لما يقولوا فائدة خلاص. فينبغي للمسلم أن يعلم أن 1%، 10%، 5% هذا ربا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به ولا يحج به ولا يعمل به طاعة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن ينبغي للمسلم أنه إذا وقع في بعض هذه الأشياء أن يتوب إلى الله. هذه المعاصي الذي يقع فيها عليه أن يرجع إلى ربه وأن يتوب، والتوبة تجب ما قبلها. إذن التوبة إذا كنت تتعامل بالربا تعزم ألا تعود إليه مرة أخرى، إذا كنت تشرب الخمر تعزم ألا تعود مرة أخرى، إذا كنت تسرق تعزم ألا تعود إلى ذلك، إذا كان هناك حقوق الناس أخذتها منهم فلا بد أن تعيدها لهم. يعني التوبة أولا العزم على ألا يعود لمثل هذا العمل. الأمر الثاني إذا كان عنده حقوق للآدميين يعيدها لهم، لأن يوم القيامة ما في مقاضاة إلا بالحسنات والسيئات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده مظلمة لأخيه فيعيدها في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. الآن عندك دنانير، عندك فلوس تقضي الناس حقوقهم، يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فإذا ارتكبت في حقوق الناس، ارتكبت أعراضهم في كلام في أعراضهم، أخذت أموالهم، هذه لابد أن تتخلص منها في الدنيا. هذا من شروط التوبة أن تعيد الأموال إلى أصحابها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني كلمات خفيفة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث مقام محمود الذي وعدته. من قال هذا القول حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للتوبة. التوبة بارك الله فيكم أولا العزم على أن لا يعود إلى الذنب الذي ارتكبه. الأمر الثاني إذا كان في حقوق للآدميين يعيد هذه الحقوق لأصحابها. ثم الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي الوقت الذي لا درهم فيه ولا دينار. إن كانت له حسنات أخذت من حسناته، إن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات الآخرين فطرعت على ظهره فألقي في النار. يوم القيامة كما سمعنا الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي يوم القيامة. فهذا الرجل الذي أخذت ماله يوم القيامة سيطالب بحقه. إن كان عندك حسنات تؤخذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حسنات هذا الرجل لهذا ويؤخذ لهذا ويؤخذ لهذا. يعني يأتي مثلا وهو قد ظلم فلان وفلان وفلان وفلان، اعتدى على عدد ناس كثير، هذه الحسنات تؤخذ منها حسناته للآخرين، فيعطى منها هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، وقد تفنى كل الحسنات وباقي أهل الديون يطالبون. مثل واحد في الدنيا يريد تجارة يأخذ حقوق الناس، ثم يأتي الوقت فيأتون الجماعة أهل الحقوق يأخذون حقوقهم، ما يبقى عنده شيء، ماذا يصنعون فيه؟ يدخلوا في السجن. لكن هناك ما في سجن، في سجن آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تؤخذ من حسناته للجميع. إذا بقي الآخرين يطالبون وما عنده حسنات أخذت من سيئاتهم فألقيت على ظهره فألقي في النار. فينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من حقوق الناس. ثم التوبة لها وقت. ما يجلس الإنسان حتى وقت الغرغرة ويقول تبت. الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فهذا الوقت ما فيه توبة. لما تشاهد الملائكة ملائكة العذاب، الملك سيقبض روحك الآن وتقول تبت، التوبة غير مقبولة في هذا الوقت. الإنسان يتوب وعاد يطمع في هذه الدنيا، فإذا كان صحيحا معافى يطمع في الدنيا، هذا هو الذي يتخلص من هذه الحقوق في هذا الوقت. أما في وقت الغرغرة فهذه التوبة لا يقبل في هذا الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يهدينا رشدنا وأن نعود إلى بلادنا سالمين غانمين. وينبغي للمسلم أن يحافظ على المكسب الذي تحصل عليه في هذا الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا كان الإنسان حط ذنوبه فلا يحمل مرة أخرى، يحاول أن يبقى سليما وأن يعمل الأعمال الصالحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.